الحمد لله على نعمة الكتاب والحمد لله على كل شيء والحمد لله على كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون في بينهم إلى نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ولقاهم الله في من عنده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله الا ونادى مناد في السماء ان قوموا واغفروا عندكم قد بذلت سيئاتكم حسنات. دقائق معدوده نذكر فيها كلام الله سبحانه وتعالى، نتذكر فيها بعض ايات من كتاب الله سبحانه وتعالى، نتقرب بها الى الله سبحانه وتعالى، عسى الله ان ينفعنا بها يوم القيامه. ما زلنا مع قصه الانبياء وهي افضل القصص واحسن الحديث. قصة الأنبياء التي بها تثبت قلوب العباد، قصة الأنبياء التي فيها تعرف على سنة الله في معاملة الخلق، كيف يعامل الله سبحانه وتعالى أولياءه، كيف يمكن الله سبحانه وتعالى لأنبيائه، كيف يتعامل الله سبحانه وتعالى مع خلقه، قصة الأنبياء التي فيها شحذ الهمم، فإنه ما من نماذج أعلى إيمانا من هؤلاء الأنبياء ولا أكثر بذلا من هؤلاء الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى. توقفنا في المره السابقه على نهايه قصه نبي الله موسى، وكانت لها حلقات متواصله، ونبدا اليوم مع قصه نبي اخر من انبياء بني اسرائيل. بني اسرائيل يعني لهم في كتاب الله سبحانه وتعالى، قصه بني اسرائيل لهم ذكر في كتاب الله سبحانه وتعالى ذكر طويل، يعني وأنبياء بني إسرائيل ذكرهم الله سبحانه وتعالى، ذكر بعضهم وذكر النبي صلى الله عليه وسلم كثير من أنبياء بني إسرائيل. ويعني بني إسرائيل اللي قتلوا أنبياء واعتدوا على أنبياء وقاموا يبيعون ويشترون في السوق، يعني من أنبياء بني إسرائيل، بل هو نبي لم يوجد مثله عبر الزمان، هو أكثر الأنبياء نورا، وهو أعبد خلق الله، وهو أكثر الأنبياء جهالا، وما ذكر شيء من ألوان العبودية ولا أنواع العبودية إلا وتجده من الأوائل، بل إن الله سبحانه وتعالى لم يذكر لفظ الخلافة في الأرض إلا مع آدم عليه السلام ومع هذا النبي، يعني نبي ذكره يزيد الإيمان فقط كده، لما تذكر اسمه بتحس ان انت تذكرت معاني عظيمه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هو اعبد خلق الله، انه نبي الله داوود. سيدنا داوود يعني لو جينا نشوف كده كم مره ذكر في القران، هو ذكر في كتاب الله اكثر من 14 مره. ويعني ان شاء الله سريعا نمر على قصه نبي الله داوود، لكن نقول الاول تعرف على نبي الله داوود، تعرفه النبي صلى الله عليه وسلم، تعرف النبي صلى الله عليه وسلم على نبي الله داوود في مكه، ثم شرعت الايات او نزلت الايات بعضها وراء بعض ليتعرف النبي صلى الله عليه وسلم اكثر على نبي الله داوود. وممن او من الاحاديث الرائعه الجميل الذي تعلمنا قيمه او مكانه هذا النبي العظيم، مكانه هذا النبي الكريم مع الله سبحانه وتعالى، قصه خلق الانسان. ان الله سبحانه وتعالى لما خلق ادم مسح الله على ظهر ادم، ف اخرج ذريه ادم بين يديه، ذريه سيدنا ادم واقفه قدام سيدنا ادم، وكان لكل رجل من هذه الذريه نور في وجهه. فوجد ادم عليه السلام رجل منير اكثر من الاخرين، بل هو اكثرهم نورا. وجد مجموعه من الناس فيهم نور مختلف عن نور باقي البشريه، فقال: يا رب من هؤلاء؟ قال: هؤلاء انبيائي، هؤلاء الاصفياء من ذريتك. ثم وجد رجلا له نور مختلف، هو اكثرهم نورا على الاطلاق، فقال: يا رب من هذا؟ قال: هذا رجل ياتي في اخر الزمان من ذريتك اسمه داود. فقال كم عمره؟ قال 60 عاما أو 40 عاما. فقال أعطيه من عمري 60 آخرون أو 40 آخرون، يعني يبقى الباقي 100. فقال الله سبحانه وتعالى إنا قد كتبنا، يعني عمرك مكتوب. فقال يا رب أعطيه من عمري. قال له يا رب الدين من عمري، ده شكله رجل طيع قوي من ذريتي. فأعطاه الله سبحانه وتعالى من عمري. فلما جاء آدم عليه السلام جاءه ملك الموت ليقبض روحه، وقال انتظر ما زال لي عمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم فجحد آدم، فجحدت ذريته، ونسي آدم فنسيت ذريته. شاهد يعني احنا قلنا كلامنا في قصة سيدنا آدم، لكن كان أقول لكم بس إن سيدنا داوود رجل هو أكثر بني آدم نورا، هو من أتقى الناس ومن أعبد الناس. فيأتي معنا لما نذكر صلاة داود، لما نذكر صيام داود، لما نذكر قيام داود، لما نذكر قراءة داود، لما نذكر أكل داود، لما نذكر جهاد داود، لما نذكر حكم داود، لما نذكر عدل داود، لما يعني إذا أردت أن تذكر أي نوع من أنواع العبودية تجد داود عليه السلام له فيها باع، له فيها سبق. نبي الله داود، يعني مش عايز أسبق الأحداث سريعا، لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة صلاة داود، وأفضل الصيام صيام داود. عبد الله بن عمرو بن العاص صحابي كان عنده 14 عاما تزوج. لما كان بعد ما تزوج كان بيعمل ايه؟ كان طول النهار صايم وطول الليل بيقرا القران يختم. فمراته زوجته اشتكت الى ابيه اللي هو مين؟ عمرو بن العاص. قالت له ابنك جوزني وطول النهار صايم وطول الليل بيصلي ويقرا القران. في ايه الجواز؟ فذهب عمرو الى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عبد الله بن عمرو بن العاص فبكيت للنبي صلى الله عليه وسلم اول كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فقال يا عبد الله لكم تقرا القران؟ قال له تقرا القران كل قد ايه؟ قال له اقراه كل ليله. قال له وبختم كل ليله. فقال وكيف تصوم؟ قال اصوم الدهر. قال له اصوم كل يوم وبختم كل ليلة. شباب شباب فرحان بشباب وبيفرح بشباب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن في كل 40 يوما. قال له اختمه كل 40 يوم. قال رسول الله أطيق أكثر من ذلك. قال في كل 30. قال رسول الله أطيق أكثر من ذلك. قال في كل 20. قال رسول الله أطيق أكثر من ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم إن لزوجك عليك حق، وإن لزوجك عليك، لضيفك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. فقال أطيق أكثر من ذلك. فقال كل 10 أيام. قال أطيق أكثر من ذلك. قال كل أسبوع. قال له عايز تختم؟ اختم كل أسبوع. فقال أطيق أكثر من ذلك. قال في كل 3. قال أطيق أكثر من ذلك. قال ليس أفضل من ذلك. قال له ما فيش حاجه اسمها احسن من كده، مفيش اكتر من كده. قال وصوم يوما، صوم يومين، او صوم 3 ايام من كل شهر. قال اطيق اكثر من ذلك. قال فصوم يومين وافطر يوم. قال اطيق اكثر من ذلك. قال افضل الصيام صيام داوود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. اعبد الخلق بعد النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء، ومن أعبد الأنبياء داود. هنذكر وإحنا ماشيين كده كيف أن الجبال تسبح بتسبيح داود، كيف أن الطير يؤول مع داود، كيف أن الله سبحانه وتعالى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال واتل عبدنا داود ذا الأيد صاحب القوة والعزيمة إنه أواب إنه كثير الأوبة ورجع إلى الله. النهارده هناخد مشهد من مشاهد قصة نبي الله داود، وطبعا ما أحوجنا إلى هذا المشهد في هذا الزمان، قصة نبي الله داود في البقرة من بعد موسى. بعد ما سيدنا موسى مات في التين، بنو إسرائيل كانوا طرائق قلدا، كانوا شعبين قالوا احنا محتاجين ندخل الأرض المقدسة، محتاجين ان احنا نسترد ما اخذ منا، محتاجين ان احنا يبقى عندنا ملك، يبقى عندنا تمكين، يبقى عندنا ارض، محتاجين ان احنا نتوحد. وكان من بينه نبينا الانبياء. انا هاضرب الذكر قليلا عن الفترة ما بين موسى عليه السلام وداود وقصة النبي الله يوشع بن نون، وهو كان نبي أم غير نبي، لأن الأحاديث فيها أو لم يذكر فيها نصوص صريحة أو واضحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، معظمها استنباطات على بعض الإسرائيليات. لكن قصة النبي الله داود واضحة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بنو إسرائيل في هذه الفترة معهم نبي من الأنبياء يقيم فيهم الدعوة، يعلمهم الدين، يقيموا فيهم الشرع، غير انهم كانوا مستضعفين. مرة اخرى مستضعفين؟ نعم كانوا مستضعفين. احنا قلنا استضعاف بني اسرائيل ايام الفراعنة، وكيف ان الله سبحانه وتعالى نجاهم بموسى عليه السلام. الان بنو اسرائيل مستضعفين بايه؟ بجالوت. جالوت رجل شديد قوي، له سلطة وسطوة على بني إسرائيل. بني إسرائيل ذهبوا للشيخ، بل ذهبوا إلى نبي، ذهبوا لنبيهم المجتمع، الملأ، كبراء بني إسرائيل، الملأ الذين يملؤون أعين الناس، اللهم قادة الايه؟ قادة المال أو قادة الجن، كبار بني إسرائيل من القبائل المختلفة، ذهبوا للنبي وقالوا نريد أن نتحرر، إن هذا جالوت قتل النساء وقد أخرجنا من ديارنا، هذه الأرض أرضنا، نريد أن نتحرر. فأعطاهم نبيهم خطوات واضحة. كان هذا بعد زمان موسى عليه السلام. قال الله سبحانه وتعالى ألم ترى، أي انظر يا محمد صلى الله عليه وسلم، ولينظر أهل الإسلام من بعد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة حتى يعتبروا وحتى يعرفوا كيف يمكن الله سبحانه وتعالى لأوليائه، وكيف يتعامل الله سبحانه وتعالى في سنن واضحة. ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى، أي انظر يا محمد إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى، إذ قالوا النبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. قالوا النبي الأنبياء احنا عايزين يبعث لنا ملك، فما تخليكم في الدعوة، ما تخليكم على أنفسكم في العلم بتاعكم وتعلموا وتعلموا، لا لا لا، عايزين ملك، نحن نريد تمكينا واضحا صريحا، نريد أن نفعل ما نريد، نريد أن نطبق شرع الله، نريد أن نستجد ما سلب منا. ده كلام واضح وجميل، كلام لما حد يرفضه. راحوا للنبي بتاعهم قالوا كده، قالوا ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. قالوا سمي لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. شوفوا بالك ايه؟ نقاتل في سبيل ايه؟ نقاتل في سبيل ايه؟ في سبيل الله. شوف الكلام الحلو ازاي؟ بني اسرائيل، كبراء بني اسرائيل، ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. احنا عايزين ايه؟ عايزين دين، عايزين ربنا، عايزين حكم ربنا، عايزين شرع ربنا، ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. قال هل عسيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا؟ نبيهم يقول لهم طيب لو كتب عليكم القتال هل ستقاتلوا؟ هل عسيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا؟ ممكن ما تقاتلوش؟ اقول لا ابدا،
قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله
وقد اخرجنا من ديارنا وبنائنا. اخذوا ديارنا، اخذوا اولادنا، اسلوهم، نريد ان نسترد كرامتنا. شوفوا الدوافع، دفع حلو قوي، دفع جميل، دفع يدفع اي انسان الى القتال، انه يريد ان يسترد ابناءه ويريد ان يسترد داره التي اخذت منه. وهم متاكدين ان هم يقدروا. نبيهم يقول لهم ويحذرهم ويؤكد عليهم، هتقدروا؟ هنقدر. ولاحظ كلمه بعث، دايما البعث يقول لك بعث بعد الموت، صح ولا انا؟ البعث والنشور. ابعث لنا ملكا، مش ارسل لنا ملكا. الامر يحتاج الى بعث، فان هذه امة ماتت، تحتاج الى بعث مرة اخرى. ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. فكان اول سبيل استرداد ما سلب هو ان يتوحدوا، يتوحدوا تحت سلطة واحدة. هذه السلطة تكون بأمر نبي. طب ايه علاقة النبي بالموضوع؟ ما يعملوا انتخابات، يقعدوا مع بعض كده ويعملوا ايه؟ قرعة. ليه النبي يعني؟ ليه النبي يقول لهم روحوا لفلان؟ وليه النبي مش هو القائد؟ يعني ليه لم يتوحدوا تحت سلطة النبي فيقاتلوا بهم النبي؟ وليه بنو إسرائيل ذهبوا إلى نبيهم حتى يختار لهم ملكا يطيعوه؟ بنو إسرائيل أدركت بعد طول ممارسة أن القيادة تحتاج إلى علم، وأنه لا يتولى أمر هؤلاء إلا بأمر أهل العلم. عشان كده يقول لك السلطة في الإسلام بتنتقل إزاي؟ يقول لك يجتمع أهل العلم، أهل الحل، هؤلاء الذين هم شهداء على الدين. لأن وظيفة السلطة هي إيه؟ هي إقامة الدين وسياسة الدنيا به، هي حراسة الدين، هي حفظ الدين. فبالتالي لما هيجي واحد يقود يبقى لابد يكون على علم، لازم يكون فاهم دين، والا فهو كله زي بعضه. قالوا ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيله. ذهبوا لنبيهم، ذهبوا الى سلطتهم الدينيه، ذهبوا الى من معه وحي من السماء، الى هذا الذي يعلمهم عن ربهم، الى هذا الذي يزكيهم وياخذ بايديهم ويفهمهم كلام ربهم. قل لنا ماذا نفعل. الخطوة دي كانت خطوة إيجابية جدا، أنهم أخيرا عرفوا إلى من يلجؤون، أنهم أخيرا عادوا إلى وحي ربهم، أن بنو إسرائيل أدركت أنه لا مناص لهم إلا بالعودة إلى أنبيائهم وكلام أنبيائهم. نبيهم قال لهم كلام واضح، قال لهم هتقدروا؟ قالوا لهم قال هل عسيتم ان كتب عليكم القتال وان لا تقاتلوا؟ طب ليه قتال؟ طب ما نروح نتفاوض مع جالوت وناخد منه الملك وخلاص. ليه قتال؟ هذه سنة الله في معاملة الخلق، كما قال ابن خلدون واكثر قتال اهل الاسلام كان على السلطة. ان السلطة لا تقوم الا بالقوة. الدعوة مش محتاجة قوة، لكن الدولة محتاجة قوة. هي ايه الدولة غير القوة؟ هي ايه السلطة غير القوة؟ وايه الدعوة غير العلم والتبيين؟ وهذا يختلف عن هذا. بنو اسرائيل كان وسطهم نبي، وكانوا يتعلمون من هذا النبي ويذهبون اليه، لكنهم ارادوا امرا اخر، ارادوا أن يستردوا ما سلب منهم، أرادوا أن يكونوا لهم ملك. ملك؟ لا، دي سكة ثانية خالص. فقال لهم هتقتلوا؟ هنقاتل.
طب ما كنت قاتلته في الاول لما كانت ولادكم بتتاخدوا، لما كانت قالتكم بتتاخد كنت قاتلته؟ قالوا لا لا لا، ده جيل اختلف، مات في التيه مع موسى عليه السلام، اما نحن فلا. قال هل عسيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا؟ قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا. قال تعالى فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم. ده تنفيذ الايه، ان احيانا كتير انت بتطلب حاجات مش في امكانياتك. هنقدر؟ مش هتقدر. هنقدر. قال تعالى فلما امروا بهذا القتال تولوا الى قليل منهم والله عليم بالظالمين. قال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا. كان اول اختبار لهؤلاء وكان اول امتحان لهؤلاء في طريق التمكين الذي طلبوه، ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قال لهم هناك بعث جديد في روح هذه الامه بقياده طالوت، فتوحدوا تحت ملك طالوت. بنو اسرائيل لم يتعودوا ان يسمعوا ويطيعوا. قالوا ايه؟ أن يكون لهم ملك علينا. ده لا 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 لا، ده ما ينفعش خالص، ده ما عندوش اي مقومات، ده لا ابن ملك ولا ابن نبي ولا اغنانا ولا ده ايه مقوماته. انظروا الى مقومات الحكم عند بني اسرائيل ومقومات الحكم وحكم في الشارع. المقومات الحكم في الشارع هتأتي حالا هي وزاد مبسطا في العلم والجسم، لكن مقومات الحكم عند بني اسرائيل قال ايه؟ ان يكون له الملك علينا ولم يؤتى ساحة من المال. قالوا ازاي بدا ملك علينا وما عندوش فلوس كتير؟ لان هذه دائما هي معايير بني اسرائيل، اللي هي معايير ايه؟ الماديه البحته. ما عندوش فلوس يبقى الملك ليه علينا؟ مستدين نبي من المستدين ملك من ملوك يبقى ازاي ملك علينا؟ قال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا انى يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت سعه من المال. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى شرع لنا النفرق بين مقامك في الدين وبين موقعك. ان ابو بكر الصديق هو افضل الناس بعد الانبياء والمرسلين نزل تحت قياده اسامه بن زيد في جيش اليهود. ما قالش انا انزل تحت واحد قد ولادي. انظروا كيف ربى النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه ان يفرقوا بين ان يعملوا جنود. كان اول بلاء من بلاءات بني اسرائيل تخطي النفس. ده كان اختبار نفسي ولا اختبار مادي؟ انك تعرف تشتغل ظلم تحت حد؟ تعرف تنقاد لاحد؟ تعرف بسهولة انك انت تنقاد؟ هؤلاء لم يتعودوا الانقياد. الصحابة رضوان الله عليهم تعلموا الانقياد. كان صعب عليهم جدا، كانوا مش ينقضوا لحد اصلا خالص، فتعلموا بهذا الشرع كيف ينقضوا رغم مقاماتهم العالية. يعني سنا أمرنا أن نحترم أهل السن، ليس منا من لم يوقر كبيرنا. علما وسبقا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. السابقين في الدين لهم مقام عالي جدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد كذبتموني وصدقني أبو بكر وهو ثاني بأهله وماله. السابقون الأولون، السابقون السابقون، ده دول أول الناس في الجنة، دول أسبق الناس، دول الأوائل. ومع ذلك في أرض الحياة كان عليهم أن ينقادوا. لما أسلم عمرو بن العاص بعث به النبي صلى الله عليه وسلم قائدا على جيش، قال له ايه اطلع كده ايه الغزوه ديت، وامره عليه. فذهب عمرو بن العاص
وكان أسلم منذ أشهر قليلة، كان لسه مسلم جديد يعني. ثم نظر في جيش المشركين فوجدهم كثر يعني كتير أوي، فقال لهم طبعا محتاج حد مدد، فبعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب المدد. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم بمدد فيه أبي بكر وعمر وعليهم أبو عبيدة بن الجراح. لما وصل الجيش المدد جاي للجيش، فقال عمرو بن العاص: أنا الأمير. عمرو بن العاص لا يحسن الوضوء، لم يكن يتعلم حتى الآن كيف يتيمم، لسه جديد خالص في الإسلام، غير أن فيه مقومات إقامة الجيش، كان قائد بس لسه جديد. جيش فيه أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن الجراح أمير الأمة، فقال: أنا الأمير. فقالوا: منا أمير فمنكم أمير. فقال: أنا الأمير. فقال أبو عبيدة: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: تطوع ولا تختلف. قال له: خلاص أنت الأمير. قم يصلوا، قال: لا لا صلي الإمام، الأمير بيصلي. أبو بكر واقف وراه، عمر: أنا اللي أصلي، صلي. الجو بارد شديد البرودة، خاف إن هو يتوضى يموت، قام يتبرمج في التراب. لم يكن يحسن التيمم بعد، وقام يصلي بالناس. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوقدون نيرانا، نار تدفئة، فقال: أطفئوا النيران. فاستشفعوا بعمر، عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب كان بقاله 20 سنة أو تقريبا 18 سنة مسلم. وأبو عبيدة كان أبو عبيدة كان بقاله 20 سنة مسلم، وأبو بكر الصديق. الكلام ده عمرو بن العاص أسلم سنة 7، يعني بعد 20 سنة من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الفرق بينه وبين أبو بكر 20 سنة في الإسلام، وهو لسه جديد. فاستشفعوا بعمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص أن يسمح للجيش بأن يوقد النيران. فقال: أنا الأمير. وقلت: لا. قال لهم: لا، أطفئوا النيران. هؤلاء تربوا على الانقياد رغم أن مقامتهم عالية. يعني لما نيجي نشوف كده، عارفين لما عمرو بن العاص رجع على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ وتخيل بقى أنه لما بقى قائد وبقى صاحب إمرة الجيش، أنه هو كده خد مكانة عالية. فالنبي نوع صلى ما بيعملش كده، النبي العاص مش بيولي بالحب، النبي العاص كان يولي يفك معايين. قال: من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قال: من الرجال؟ قال: أبو بكر. فقال: ثم من؟ قال: ثم عمر. عمرو العاص ومتخيل هيقول له انت عشان هو ولاه. فقال: ثم من؟ قال: ثم ابو عبيده. قال: ثم من؟ قال: ثم عثمان. قال: ثم من؟ قال: ثم علي. قال: ثم من؟ قال: ثم طلحه. وعد النبي صلى الله عليه وسلم 12 رجلا، وعمرو العاص كل واحد يقول له ايه؟ متخيل هيقول له انت؟ لا مش انت خالص، ليس لانك لا تحب، فانت رجل من المسلمين من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من جاهدوا وحسن اسلامهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، مع ذلك غير ان هناك معايير واضحه. فالناس مقامات، غير ان هذه المقامات لا علاقه لها بالقياده. ان احيانا يبقى مقامك عالي جدا في الدين لكن بتنقاد بسهوله، بتبقى الاكبر سنا والاعلم ومع ذلك بتنقاد بسهوله. وأن هناك أعلم من الصديق، وأن هناك أفضل مقام من الصديق الذي ينزل تحت إمرة رجل أصغر من أبنائه اللي هو أسامة بن زيد. بنو إسرائيل كان ده أول اختبار ليهم، يعني هتعرف تنقذه؟ أول حاجة قالك إيه؟ لا 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 مش هننقذ، ده مين ده عشان نمشي وراه؟ تبع مين ده؟
ابن مين ده؟ معاد ايه؟ أما يكون له الملك علينا ولا نحن أحق بالملك منه ولا 100 ساعة من المال؟ إحنا أحسن. عارفين اختبار الزعامة؟ شفتوه قبل كده؟ شفت الناس اللي تخلي على الزعامة قبل كده؟ طب يا جماعة إحنا عندنا هدف أكبر. لا لا لا، إحنا هنا في الموقف ده مين اللي يقود؟ أنا اللي أقود؟ ده أنت اللي تقود؟ لا أنا اللي أقود، لا أنا اللي أقود. حضرتك محدش هيقود خالص. خلي جالوت قاعد. ألا يكون له الملك علينا ونحن أحق الملك منه ولم يؤت ساعة من المال. نبيهم حسم له موقف فقال إن الله اصطفاه عليكم. قال لهم في الأول إن الله قد بعث لكم، قال لهم في الثاني إن الله اصطفاه عليكم. طب يا جماعة الملك اصطفاء ولا تكليف؟ يعني بنقول محمد موجود إن هو على المجموعة دي قائد تنظيف المسجد ده، لما نقول ان هو قائد تنظيف المسجد ده تشريف ولا تكليف؟ تكليف. فالناس بتنظر للاستطاع على ان هو فقط تشريف. اسد الناس بلاء هم اهل الاستطاع اللي هم المصطفين الذين اصطفاهم الله على العالمين، هم اكثر من يبتليهم الله سبحانه وتعالى يمتحنهم على كل المستويات. نبيهم قال لهم ان الله اصطفاه عليكم، ثم وضح لهم معايير الاصطفاء قال وزاده بسطه في العلم والجد. يقول لك الحاجه المبسوطه الحاجه الفياضه الكثيره، يبقى مقومات القياده قوتين. يقول لك الناس تنقاد الى من يعلمه فتخضع له ادبيا، وتنقاد الى صاحب القوة. الناس عشان تنقاد محتاجة حاجتين، قوة علمية وقوة عملية. عشان كده يقول لك ان الامامة تسقط باسماع المسلمين عن العاجز. لو واحد وليناه رئيس وبعد كده عجز، قطع البليت، قطع ايديه، فخت عينيه، اتحط في ودانه، ما عادش بيسمع، يقول لك تسقط امامته بالعجز. مجدع الانف تسقط امامته اجماع. مش حاجه اسمها ان واحد يبقى عاجز اذا، بل اذا اسي تسقط امامته بالاسر، لانه فقد الحريه. ازاي يبقى خليفه ازاي مقصود؟ هنطلع بقى من يطلع من الاستجداد. استنى يطلع من الاستجداد. هذا تسقط امامته. العلم والقوه شرط في صحه الامامه، وعلى قدر النقص يكون النقص. قال لهم ان الله اصطفاه عليكم وزادهم بسطه في العلم والجد. رجل ربنا سبحانه وتعالى اهله علمه وعنده قوة ينفذ بها هذا العلم. طب بنو اسرائيل ما كان عندهم علم؟ طب بنو اسرائيل كان عندهم قوة، لكن هذا اصطفاه الله زاده بطة، عنده قوة اكثر وعنده علم اكثر. عشان كده بيتكلموا في الحديث ان هو السلام وان عبد الحبشي مجدع الانف على قول من صححه، يعني وكان حديث في تكلم في ثاني كثير من الناس، لكن على قول من صححه يقولوا ان دي في الامامه الايه؟ الصغرى، مش في الامامه العامه، لان العبد لا تجوز امامته اجماعا. مش حاجه اسمها ان واحد يبقى عبد يكون خليفه الايه؟ للاحرار، ولا يكون مجدع الانف اللي هو الايه؟ اللي هو العاجل يكون اماما على المسلمين. نبيهم وضح لهم طريق واضح، قال لهم ربنا سبحانه وتعالى بعثه لكم، ربنا اصطفاه عليكم، ربنا سبحانه وتعالى جعل ذلك معيار، زاده بسطه في العلم والجد. تفتكروا بنو اسرائيل خضعوا؟ انقادوا؟ اشتغلوا موت؟
كلهم رؤساء، بنو اسرائيل كلهم رؤساء، مفيش حد فيهم بيسمع كلام حد، كل واحد بدماغ، وكل سبط بدماغ، وكل قبيله بدماغ. مفيش حاجه اسمها ان 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 هما ينزلوا تحت رايه واحده. كان ده اول بلاء نزل في البلاء ده مجموعه من الناس. ده اول بلاء، اول حاجه نبيهم قالها لهم حتى يصلوا الى ما يريدون من نقاتل في سبيل الله، يقول لنا الملك اخرجنا من ديارنا وابنائنا، حتى يستردوا ديارهم وابنائهم، حتى يكون لهم التمكين، حتى يكون لهم مكان وملك. كان اول اختبار ان يكسروا انفسهم لشرع الله، لاختيار الله، فرغدوا ان تنكسر هذه النفوس. في الوقت الذي انكسرت فيه نفوس اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في لحظات، شفت يا جماعه الحروب بتكون ازاي على الملك؟ شفتوا الحروب بتقوم ازاي؟ شفتوا في التاريخ كده وفي العصر الحاضر كيف اريقت الدماء بالالاف لاجل ان يتسلط واحد على واحد؟ المشكله دي اتحلت عند الصحابه في قعده لما مات النبي عليه الصلاه والسلام، اجتمعوا بعضهم في جلسه واحده في صفين من بني ساعده. سعد بن عباده يبيعوه، وقف ابو بكر الصديق قال لهم تبيعوني، وقف عمر بن الخطاب قال ايكم يتقدم قوم فيهم الصديق، فقاموا فبايعوا ابو بكر. اذا اتحدث فعلا نفوس تربت على الانقياد بسهوله مع عظم مقام هؤلاء. ابو ذر الغفاري، ابو ذر ده يا جماعه انا عايز اقول لكم لم يسجد لصنم قط. النبي عليه الصلاة والسلام قال عن أبي ذر، قال ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء خير سريرة من أبي ذر. شخصية كده مختلفة تماما، يعيش وحده ويموت وحده ويبعث يوم القيامة وحده. أبو ذر ذهب النبي صلى الله عليه وسلم يطلب الإمارة، قال له أنا عايز أبقى أخذ سلطة أشتغل الدين معاكم، بس بإيه؟ حطني في إمارة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انها امانه وانك لا تقدر عليها. الا انت ما تدفعش. اذا وقبلها علي. ده مقامه عالي جدا في الدين. ده كان ابو ذر ياتي بتلابيب عثمان يامره بالمعروف وينهى عن المنكر وهو خليفه المسلمين. وكانوا يشتكون الى عمر، وكانوا يشتكون الى عثمان شدة ابي ذر عليه في الامر المعروف والنهي عن المنكر، فكانوا يقولون نحبه، يؤدبه من اهل الحق. النبي صلى الله عليه وسلم قال له انك لا تقدر عليها وانها امانه. قوم تدربوا على الانقياد، امه لم تتدرب على الانقياد فكيف تتخطى اول اختبار في اختبارات التمكين؟ اول حاجه خالص انزلوا تحت طالوت مش هننزل. نزل ناس وناس تراجعت، قال ان الله اصطفاه عليكم وزاده بصمه في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. هذه قضيه تحتاج الى تركيز، ان الله يؤتي ملكه من يشاء، ان الله يعز من يشاء ويذل من يشاء، أن الله يبتلي من شاء كيف شاء بالقدر الذي يشاء، أن الله سبحانه وتعالى هو صاحب الملك وصاحب العزة وصاحب الجبروت وصاحب الكبرياء، أنه لا يحدث في الكون شيء إلا بإذن الله وأمر الله، أنه لا شيء يخرج عن مكتوب الله سبحانه وتعالى، أن الله على كل شيء قدير وبكل شيء بصير، وما من أمر في الدنيا إلا وهو شيء. فلهم هذا ملك الله، والله امركم ان تجعلوا طالوتا ملكا عليكم. قال لهم بالوحي، قال لهم بالاقناع، زادهم بصرا في العلم والجسم،
لهم بالقدر إن هذا من ملك الله وإن الله سبحانه وتعالى يولي من شاء.
مفروض بأن بني إسرائيل خلاص الموضوع خلص.
فنزل مجموعة من بني إسرائيل على ملك طالوت.
كل ده ولسه سيدنا داود ما ظهرش.
أنا بس عايز أقول لك إن البلاء الأولاني بلاء الزعامة ده، بلاء كسر النفوس والانقياد، بلاء الجندية سقط فيه الكثير. تنازعوا على الملك ونازعوا طالوت عليه السلام ورفضوا سلطة طالوت الذي ولاه الله عليهم بأمر سبحانه وتعالى بلغهم بها نبيه صلى الله عليه وسلم.
وقال لهم النبي إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت.
قال لهم في آية لملك طالوت حاجة بقى زيادة كمان. كل اللي عشان بني إسرائيل تعمل إيه يا جماعة؟ تنقاد. عشان بني إسرائيل تشتغل جنود، عشان بني إسرائيل تبطل تبقى كلها قادة. أنا ما بتكلمش على واقع خالص، أنا بتكلم على بني إسرائيل. إن الناس تتحمل يعني إيه؟ إن الله أمر عليهم فلان.
قالوا في آية علامة.
إيه العلامة دي بقى؟ العلامة دي فاكرين التابوت اللي كان فيه بقايا موسى وهارون؟ قال التفسير يقول لك قيل أن فيه كان عصا موسى، وقيل أن فيه رداء موسى، بقية الوحي، قيل أن فيه بقايا الألواح التي كتبها الله بيده التوراة. قال لهم عارفين التابوت ده كما أخذت ديار بني إسرائيل وأبناء بني إسرائيل أخذ فيهم أخذ أيضا التابوت. قال لهم التابوت ده طالوت هيجيبه لكم. آية هذا الملك عليكم أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون.
هيك ازاي؟ هذا الرجل الذي مكنه الله عليكم وأمركم بالخضوع أو بالتجنيد أو بالسمع والطاعة له، هذا الرجل منصور من الملائكة، تحمل الملائكة تابوت حتى تأتي به إلى طالوت، حتى ترضى بنو إسرائيل أن ينزلوا تحت حكم طالوت. طب إيه علاقة السكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون بالموضوع؟ فكروا إيه علاقة سكينة من ربكم؟ التابوت فيه سكينة. إيه علاقة السكينة بموضوع التابوت؟ بموضوع تمكين بني إسرائيل والملك. أن الناس تسكن بالوحي.
كلمة بقية معناها أن في حاجة موجودة والباقي إيه ده البواقي. بقايا الوحي فيه سكينة. والسكينة جندي من جنود الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. امتى؟
لما بايعوا على الموت في بيعة الرضوان.
سكينة. إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول مصرت بالرعب. يبقى أهل الإيمان عندهم سكينة وأهل الكفر عندهم إيه؟ رعب. يخافوا. قال نصرت بالرعب مسيرة شهر. يعني من قبل ما الكفار يقتلوا النبي عليه الصلاة والسلام يسمعوا بشهر بخروج الجيش يبقوا مرعوبين. فده يكون سبب في النصر. فأيد الله سبحانه وتعالى هؤلاء الذين ينقادوا. وكأن الله سبحانه وتعالى يقول لبني إسرائيل أن الله سيتولاهم وسينصرهم وسيحميهم وسيعافيهم
وسيتولى أمرهم إذا كانوا مع الله، إذا سمعوا أمر نبيهم.
بوادر التابوت هيجيلكم فيه بقية مما ترك آل موسى وآل هارون، تحمله الملائكة.
وكلما اقترب الناس من الوحي كلما ازدادت السكينة في قلوبهم، وكلما ابتعد الناس عن الوحي كلما ابتعدت قلوب هؤلاء عن السكينة، وكلما زاد الخوف والجزع والهلع والرعب في قلوب هؤلاء.
يبقى أول حاجة راحوا النبي، النبي قال لهم انزلوا تحت قيادة طالوت، كان صعب عليهم. النبي أقنعهم قال لهم إن الله بعث لهم طالوت، إن الله اصطفاه عليكم آية ملكه، يؤتي ملكه من يشاء. بكل الطرق النبي يحضهم على أن يسمعوا ويطيعوا لأمر ربهم. بنو إسرائيل قال الله سبحانه وتعالى إن في ذلك الآية لكم إن كنتم مؤمنين. بنو إسرائيل منهم من قرر أن ينزل على أمر الله سبحانه وتعالى وأن يسمع ويطيع وأن يتخطى اختبار النفس والزعامة، ومنهم من فضل يتخانق. اللي اتخانقوا فضلوا يتخانقوا. قال الله تعالى فلما فصل طالوت بالجنود، يقول لك فاء السرعة هنا فصل، حصل الفصل، قول الفصل أي قول منقطع يبين فيه الحق من الباطل، فصل سيدنا طالوت بجنوده بنبيه، فصل فصل بالجنود، أخذ الجنود وانطلق. طب الباقيين سابهم. طب العدد حلو، خلينا في العدد الكتير أحسن، سابهم. وفصل بجنوده، فلما فصل طالوت بجنود قال إن الله مبتليكم بنهر. قال لهم احنا عندنا بس بلاء بسيط كده، البلاء ده ان احنا هنعدي على النهر. ده دول اللي مين؟ اللي قبل القيادة. ده كان بلاء آخر، ده كان تاني امتحان لهؤلاء الذين أرادوا أن يمكنوا في الأرض، والذين ذهبوا نبيهم يبحثون عن التمكين ويبحثون عن أسبابه. فكان البلاء الثاني إن الله مبتليكم بنهر، قال لهم في نهر. العلماء يقول لك هو الرجل عرف منين؟ هو طالوت ده كان نبي؟ لا، طالوت ما كانش نبي، لم يجد عندنا ذكر أن طالوت كان نبي. أمال عرف منين؟ إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فإنه مني، ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من فليس مني إلا من ارتكب عرفا بيدي. يقول عرف منين إن الله، وعرف يعني عرف منين ده بلاء من عند الله. فاستدلوا على أن النبي الذي أخبرهم بالنزول تحت زعامة طالوت كان معهم في الجيش. إن نفس النبي ده هو اللي قال لهم إيه؟ قال لهم أو أخبر طالوت أن يخبر جنوده بإيه؟ بأن هناك بلاء آخر. البلاء الأولاني كان بلاء ليه؟ إنك نفسك تتكسر. البلاء الثاني هو إيه؟ إن الدنيا، الدنيا قدامك. الناس اللي هتفتح عليها دي مش هينفع تبقى بتاع الدنيا. عارفين حديث نبي من الانبياء لما اراد ان يغزو قال لا يتبعني احد ثلاث؟ اللي عايز دنيا رجل له غنيمات ينتظر نتاجها، ورجل ملك بضع امراه ولما يبني بها، ورجل بنى بيتا ولما يرفع سقفا. قال لهم اي حد بتاع دنيا ما يجيش ورايا. اللي متجوز لسه عايز يدخل خليك قاعد جنب مراتك، واللي بيشتري بيت ولسه ما حطش السقف خليك قاعد جنب بيتك، واللي عنده تجاره وغنم ولسه منتظر انها تكتر خليك قاعد جنب تجارتك. انما الناس اللي هتقاتل، اللي هي المعيار الذي عليه هؤلاء يفتح عليهم، ناس تركت كل شيء. ذلك لما ذهب وكاد ان تفتح عليه حتى حبس، أن معايير هؤلاء الذين سيفتح عليهم إن في اختيارات يا جماعة لأهل الدين، مش هينفع إن اختيارات أهل الدين تبقى زي اختيارات الناس عليها. هو شرب النهر حرام؟ حرام؟ هو هي خمرة ولا مية؟ ما
ميه، هي ميه حيوان. طب واللي رايح يقاتل ده مش محتاج ميه، هو يحتاج الى ماء، وهذا ماء حلال، مش ميه مغصوبه مثلا، مش ميه مسلوقه، ده مش خمره، مش دي ميه في نهر بتاع ربنا، نهر ملك لله. ونحن جنود عطشا نريد ان نشرب. فهي ان هذا البلاء بلاء الدنيا، ان هؤلاء الذين سيفتح عليهم لهم مواصفات خاصه، اللي هو الحديث اللي كنت بقول لكم عليه من شويه، لا يتبعني احد ثلاث، يقول لك فلما حبست نظر نبيهم الى الشمس وقال انت ماموره وانا مامور، اي انت تعملي بامر الله وانا جندي في سبيل الله، اللهم فاحبسها علينا فلم تغرو بالشمس. هنا في حاجه اسمها علاقه الانسان بالكون، علاقه تسخير، ان الله سخر لكم ما في السماوات وما في السماوات وما في الارض جميعا منه، ان الله سخر للانسان كل شيء، وليس هذا الا للانسان، وعلى قدر استجابه الانسان لامر ربه على قدر استجابه المخلوقات ومساعات المخلوقات لهذا الانسان في تأدية وظيفته. يقول لك المخلوق الوحيد الذي علمه الله اسرار الكون هو الانسان، والمخلوق الوحيد الذي سخر الله له جميع المخلوقات هو الانسان، والمخلوق الوحيد الذي اذا اطاع الله عاونته كل المخلوقات هو الانسان. يعني الحيتان ما بيتعاملش معاك، الحيوانات ما بيتعاملش معاك، السماوات ما بتتعاملش معاها كده. قال لهم ان الله مبتليكم بنهر، نهر هذا النهر فيه ماء، فمن شرب منه فليس مني، من شرب منه هو ما يشرب ميه ده يشرب. يعني لو واحد معدى على نهر وشرب، ايه الاسم في كده؟ غير ان هؤلاء لهم مواصفات خاصه، انه لا ينتصر من تملغ في وحل الدنيا، يطلبها بنهم، يبحث عنها بشهوه، انما من ترفع عنها، ده مقصود من الايات. قال ومن لم يطعمه، علاقة الشراب بالطعام، هو المية طعام ولا شراب؟ المية شراب. ومن لي ومن لم يطعمه فإنه مني. يقولون أن هذا الماء جرى مجرى الطعام، إما دليل على شدة العطش، في لما النبي صلى الله عليه وسلم قال عن زمزم طعام وطعم وشفاء سقم، ان واحد اللي هيشربه هو ده الطعام بتاعه اصلا، فدل ذلك على شده حاجه هؤلاء للماء، ناس محتاجه ميه وميه قدامها. نبيهم يقول لهم فقط على قدر كل انسان ويده، ما قالهمش كل واحد ياخد كوب، لان في واحد ايده كبير وواحد ايده ايه؟ صغيره. انما قال لهم عليكم ان تتخلوا عن حاجاتكم الاضافيه فقط، اللي تعرف ايه ياخدوا كف ايدك، الا من اغترف غرفه بيده. انا بس عايز اقف مع كلمه فليس مني فانه مني. يعني ايه فليس مني؟ يعني هو مش معايا. ايه ده؟ ده بيديله قرار فاصل. ما هو فصل من الاول. فلما فصل طالوت بالجنود، هو في الاول كان عنده استعداد على ان يضحي بنصف الجيش، لانه رفضوا ان يسمعوا او ان ينصاعوا وينقادوا لامر طالوت. وكان ايضا على استعداد ان يترك جزء كبير من الجيش، لانهم رفضوا أن ينقادوا لأمن طاووس إلا من اشتري طاووس النبيل. طب لو أنت ما جربت لو واحد شرب مصانع قلت هتسيبه؟ يعني لو أنت قاعد كده وقلت للجنود ما تشربوش وشربوا ما دانوش ما طلعوش معلومات بره ما تجاؤوش ما ناموش وسابوا الخدمة ده سيره عطش مية مش مزيوقة ده نهر غير أنه كان عليه أن يكون أكثر حسما. خد بالك أن كل اختبار من دول بيفقد جزء من الجيش يعني بيحصل تصفيات في ناس بتقع على الطريق على طريق العمل للدين. هناك من يسقط في اختبار الزعامة وهناك من يسقط في اختبار الدنيا اختيارات مجرد ان هو بس اراد التوسع بان يشرب من الماء الكثير. هؤلاء لا يصلح ان يكونوا جنودا في جيش طاووس. قال تعالى فشربوا منه الا قليلا. كلهم شربوا من النار. ايه ده البلاء الاولاني اختبار الزعامه وكسر النفوس فقد فيه كثير من بني اسرائيل. البلاء الثاني بلاء الدنيا والشرب من النار. قال لك وايه يعني فيها ايه؟ قال تعالى فشربوا منه الا قليلا منهم. تفتكروا طالوت عمل ايه؟ طالوت تجاوزهم سابهم قال لهم ما انتوش معايا مش هتكملوا معايا. طب هنرجع لا مش هترجعوا خليكم بقى. فلما جاوزه هو والذين امنوا معه لم يقل الله سبحانه وتعالى فلما جاوزه هو والذين اطاعوه ولم يقل الله سبحانه وتعالى فلما جاوزه هو والذين زهدوا في هذا الماء انما قال هو والذين امنوا معه. ايه علاقه الايمان بالموضوع؟ علاقه الايمان بالموضوع انهم نجحوا بايمانهم ان هؤلاء كانوا اكثر ايمانا ان المدح كان على ايمان هؤلاء انه لفت علينا ان نعتبر ان الايمان هنا معتبر. فلما جاوزه هو الذين امنوا معه الثالثه كان اختبار المواجهه. خدوا بالك ان كل ده احنا لسه ما جيناش ناحيه جيشين قدام بعض يعني لا جبنا قوة طالوت قدام قوة جالوت. احنا بنتكلم في كل ده في جيش مين؟ في جيش بني اسرائيل المسلمين. احنا كل ده لسه بنتكلم في معركة نفسية ان احنا هنرضى ان فلان يبقى زعيم ولا لا؟ هنرضى ان فلان ان طالوت يبقى مالك علينا ولا لا؟ ثم بنتكلم في مسألة ان احنا نتخفف من الزيادات الدنيوية. كل ده احنا لسه ما جيناش ناحية اصلا من تخطيط المعركة ولا جيش طالوت وجيش جالوت. غير أن هذه الاختبارات والبلاءات التي مرت على بني إسرائيل من أول اختبار النفس وكسرها في اختبار الزعامة ثم اختبار الدنيا وتركها في اختبار النهر كانت هذه بيئة نظيفة بيئة يخرج منها جنود ينتصرون. مين اللي خرج بقى هنا؟ هو نبي الله داود. في وسط هذه التصفيات خاض طاووس بجنوده هذه البلاءات وهذه الامتحانات. بدأ يبقى في مجموعة قليلة جدا. يقول البلاء إن عدة طاووس كعدة بدر 314 رجل أو 11 رجل. جيش بني إسرائيل الذين ذهبوا لنبيهم وإن كان ليس عندنا فيها رواية صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن لأقوال منقولة كثيرا في التفسير أنهم كانوا 70,000 رجل. جيش في 70,000 القائد بتاعه فضل يضحي به لحد 14 واحد. ما هذه القيادة؟ وهذه قيادة حكيمة التي تضحي بنصف الجيش أو بأكثر من نصف الجيش لأنهم رفضوا ألا يشربوا، وهذه حاجتهم الأساسية، يشربوا شربوا مية فعطش. نعم كانت هذه هي قيادة حكيمة، قيادة حاسمة، قيادة واضحة أثنى الله سبحانه وتعالى عليها في كتابه الكريم. قال الله سبحانه وتعالى: فلما جاوزه والذين آمنوا معه، تجاوزهم طالوت بجنوده، بدأ يحصل إيه؟ بدأ يحصل جيش طالوت اللي هم 300 وبعد 10 دولت قدام جيش جالوت. جيش جالوت عددهم كتير قوي بالنسبة لهؤلاء. فكان الاختبار الثالث اللي احنا بدأنا به الأول خالص، ابعث لنا ملكا نقاتل، اختبار المواجهة، وده صعب قوي أصلا عشان الناس توصل للاختبار ده، صعب قوي أن يكون الحق أمام الباطل في هذا الصفات. لما وقف الحق أمام الباطل، لما وقف جيش طالوت بمن معه بمن تجاوزوا وفصلوا في الامتحانات وراء الامتحانات، وقفوا أمام جيش جالوت، أمام جيش جالوت، فإذا ببعض هؤلاء يقول: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قالوا: أنت بتحسبها إزاي؟ شوف العدة بتاعتنا والعدة بتاعتهم، شوف عددنا وعددهم، شوف أسلحتنا وأسلحتهم، إحنا خسرانين خسرانين. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. مين ده قال الكلام ده؟ دول برضه في ناس وسط الجيش. هو إيه الفرق بين دول ودول؟ خدوا بالكم إن ده كلام قرآن، يعني محتاجين نقف مع ألفاظه، لأن عبر التاريخ مئات الآلاف من التجارب البشرية ملايين البشر يتكلمون. لما الله يخلد لنا ذكرى مجموعة من البشر ويخلد لنا كلمات معينة في كلمات هذا البشر، فإن هذه الكلمات تستحق إلى وقفات. يعني لما ربنا يقول قالوا قاف وما قالوا ده، كلمة دي مش سهلة، الموقف ده عشان يتقال في الكلمة دي، لا دي محتاجة وقفة. قال الله سبحانه وتعالى: فلما جاوزه والذين آمنوا معه قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. اختبار الثالث، اختبار المواجهة، ده اللي انت فيه بتشوف المعركة على حقيقتها. كان هناك من أهل الإيمان من يروا المعركة بطريقة أخرى، ان انت لما بتحسب قدرتك قدام قدرة العدو انت يقينا مش هتايه، مش هتنتصر. لكن هؤلاء يعلمون انهم يقاتلون في سبيل الله، يعلمون ان الله لن يضيعهم، يعلمون ان لله سنن في المعاملة. فقالوا ايه؟ قالوا: يا سيدي، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. قالوا: ده معاملة الله في هذه مضطربة، ده كثير من الفئات وان كان عددها قليل، لكن الله يرضى عنها ويحميها وينصرها، تغلب الفئات الكثيره التي لا يرضى الله عنها. هما كانوا يفعلوا الكلام ده في الاول؟ لا. اليقين ده جه امتى؟ جه لما الناس ابتليت فتنت. ده طريق صعب، طريق ان انتوا يبقوا معاكم ملك دي مش سهله. النبي الوحيد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم انه ملك كان داود، والنبي الوحيد الذي ذكره الله باسمه خليفه في الارض بعد ادم عليه السلام كان داود. قال: والله مع الصابرين، أي أن الله سبحانه وتعالى بمعيته، بقوته، بعزته، بجبروته بقهره اللهم مع الصابرين. قال الله سبحانه وتعالى: ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.
يبقى اول حاجه كان ده اخر اختبار لهؤلاء،
انهم عند المواجهه ذكروا قدره الله وذكروا سنه الله في المعامله، فلما ذكروا قدره الله وسنه الله في المعامله رفع ايديهم في الدعاء. نوع الصلاه في معاك الفرد عمل ايه؟ وقف يدعو ويدعو 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 حتى تستفر. قال: يا رسول الله، ان الله منجزك ما وعدك حتى ظهر بياض ابطيه. النبي رفع ايده حتى ظهر بياض ابطيه، واقف يدعي كده، بياض الايه ده، واقف يدعي ايديه في اعلى السماء. هؤلاء لما برزوا، يعني لما وضحت المعركه وكانت المواجهه الحقه، قالوا: ربنا افرغ علينا صبرا.
والناس دي محتاجه نصر ولا صبر؟
هم قالوا من الاول: يا جماعه في سنتين لربنا في النصر، رقم واحد انها ليست بالعدد، كم من فئه قليله غلبت فئه، رقم اثنين والله مع الصابرين. فكان اول شيء يحتاجه هؤلاء هو مزيد صبر، وبلا صبر لن تثبت الاقدام. عشان كده يقول لك: انا عايز اثبت على الطريق، اعمل ايه؟ قول له اصبر. انا ما بثبتش على حاجه، اصبر. ان الصبر مفتاح الثبات، والصبر والثبات يحتاجون الى الدعاء، وبالدعاء يستجلب النصر. عشان كده قالوا ايه؟ افرغ علينا صبرا، يعني يا رب صب علينا الصبر صبا صبا، افرغ يعني ينزل على الصبر صب، وثبت اقدامنا، وبعدين ثبت ايه؟ وانصرنا على القوم الكافرين. صبر، هم الناس ما صبرتش، ده احنا بقالنا ساعة بنتكلم في صبر هؤلاء، بنتكلم في تجاوز هؤلاء للمراحل المختلفة، بنتكلم هؤلاء كيف ان هم استطاعوا ان هم ينقادوا، وكيف استطاعوا ان هم يتخلوا عن دنياهم، وكيف استطاعوا ان هم يهاجروا، وكيف استطاعوا ان هم يفصلوا، وكيف استطاعوا ان هم يتجاوزوا هؤلاء الذين سيكونهم ابناء عمومتهم وابناء اخوانهم واصحابهم في سبيل نصرة دين الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك يلاقوا عدوهم يقينا هم اكثر منهم عددا، ثم يصبروا على ذلك، ثم يرفعوا اقدامهم بالدعاء: ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. لما كانت معركه احد، قال الله سبحانه وتعالى: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما ولوا بما اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا ما استقاموا وما استكانوا والله يحب الصابرين. صبر. قال الله سبحانه وتعالى: فهزموهم باذن الله. ايه ده؟ بسرعه كده؟ بسرعه كده، المشهد راح فين؟ المعارك كلها تلخصت في كلمتين: فهزموهم باذن الله. الهزيمه دي او نصر هؤلاء العدد القليل، هزم العدد الكبير ازاي؟ باذن الله. وهنا ظهر رجل جديد في مملكة بني إسرائيل، هو حقيقة بني إمبراطورية الإسرائيلية، هو حقيقة بني ملك بني إسرائيل، بل إن هذا لم يكن لإسرائيل نفسه، لم يكن ليعقوب عليه السلام، ولم يكن ليوسف بن يعقوب عليه السلام مع أنه كان عزيز مصر، ولم يكن لموسى بني إسرائيل بن عمران، ولا لهارون اللذين هم كان نبيان من بني إسرائيل أنزلت فيهم التوراة، كان ذلك لداود عليه السلام. قال الله سبحانه وتعالى: فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت. مين داود؟ مين داود ده؟
هذا جندي من جنود جيش طالوت. ظهر الآن نبي الله داود. قال الله سبحانه وتعالى: وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. يقولوا هل كان داود عليه السلام نبيا أم لم يكن نبيا آنذاك؟ يعني سيدنا داود لما قتل جالوت وارتفع اسمه في جنود بني إسرائيل كان نبيا؟ يقولوا ربما لم يكن بعث، لأن الله سبحانه قال: وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. أي أنه بعد ذلك آتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. فكانت بداية داود عليه السلام في بني إسرائيل بداية جهاد، بداية واقعية. يقول لك إن داود لم يتولى ملك بني إسرائيل بأن أمر الله سبحانه وتعالى بني إسرائيل أن يسمعوا ويطيعوا لداود، إنما هو تولاها في واقع الجهاد. لذلك كان داود مختلف. قال: وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ثم عقب الله سبحانه وتعالى على قصة التمكين، وكانت هذه بداية التمكين لبني إسرائيل بعد طول تيه. قال: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. أي لولا أن الله سبحانه وتعالى قيد لهذا الدين رجال يحملونه ويدافعون عنه وينصرونه ويجاهدون في سبيله لما هزم هذا الباطل. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. أي لولا أن الله سبحانه وتعالى قيد داود وقيد طالوت وقيد هذا النبي الذي أمر بني إسرائيل وقيد هؤلاء الملأ من بني إسرائيل الذين ذهبوا إلى هذا النبي يبحثون عن التمكين لفسدت الأرض، أي لانتشر الفساد في الأرض. ولكن الله ذو فضل على العالمين. أكتفي بهذا القدر ونكمل في المرة القادمة قصة نبي الله داود.